بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني أم واجب كفائي؟ قلنا بأن المحتملات ثلاثة. الاحتمال الأول البناء على الوجوب العيني، فيكون الأمر بالمعروف واجبا على كل أحد أحد من دون فرق بين مراتبه الثلاث: الإنكار القلبي والإنكار القولي والإنكار الفعلي. الاحتمال الثاني البناء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي من دون فرق بين مراتبه الثلاث: الإنكار القلبي والإنكار القولي والإنكار اللساني. الاحتمال الثالث التفصيل بين مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيلتزم بأن الإنكار القلبي واجب عيني وأن الإنكار القولي والإنكار الفعلي واجب كفائي. قلنا في مقام الاستدلال على ما ذكر نحتاج بداية إلى مقدمة مختصرة، وإن ذكرنا هذا الكلام مفادها أن الأصل في الواجبات أن تكون واجبات عينية أم تكون واجبات كفائية. ذكرنا بأن الأصل في الواجبات أن تكون عينية، فحمل الوجوب على الكفاية يحتاج إلى قرينة صارفة عن مقتضى الأصل ودالة على ذلك عليه. لو جئنا ننظر إلى الأدلة الموجودة بأيدينا وجدنا أنها قابلة للحمل على الوجوب العيني، ومقتضى ذلك يلتزم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني في جميع الموارد. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الباري عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ظاهر الأمر اللزوم، والأصل فيه أن يكون عينيا فيثبت المطلوب. أو عندما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم، إلى آخر كذلك. أو ما جاء عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو لو استعملن عليكم شراركم، إلى آخر. فيستفاد من ذلك أن الأصل أو أن الأوامر عينية فتكون واجبة على الجميع. المصنف أجاب عن هذا الأمر، قال بأن التكليف العيني هو الذي لا يسقط بقيام بعض المكلفين به، فإذا كان التكليف يتأتى بالبعض فلا يبقى موضوعه بقيام البعض به، لا معنى لأن يقال بأن الوجوب وجوب عيني. وهذا الذي نراه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الغرض الذي يرتجى من عملية الأمر بالمعروف يتحقق بقيام البعض به، وما دام يتحقق بقيام البعض به فحينئذ يلتزم بهذا الأمر. خاض أقول يمكن أن يشكل عليه بما ذكره بعد قليل. إذا كان المدار على تحقق الغرض هو عنوان الكفائية، لو لم يتحقق الغرض إذن معناته ما؟ إذا كان المدار على الغرض زين، فإذا انتفى الغرض ولم يتحقق يفترض أن يكون واجبا عينيا، تسلمون؟ يعني مثلا الآن لو جئنا لزيد يرتكب المنكر فنهيناه عن المنكر فلم ينتهي، يفترض إذا قلنا بأنه قام به البعض سقط عن الباقي، يعني لابد أن نقرر هل أن الواجب الكفائي المدار فيه على تحقق الغرض لسقوطه عن البقية، أو المدار فيه على قيام البعض به لسقوطه عن البقية. مثلا مات زيد، فالمطلوب أن نقوم بتغسيله وتكفينه ودفنه. أوكي زين، جاء بكر فغسله تغسيلا خاطئا وصلى عليه صلاة خاطئة ودفنه، فهنا هل سقط التكليف عن البقية أو لم يسقط التكليف عن البقية؟ ليش؟
يبقى الوجوب الكفاية لم يسقط عن الموضوع.
خب المفروض أن زيدا قد دفن،
زيدا دفن بتغسيل خاطئ،
وليكون بالنتيجة قيام البعض. ولذلك إذن ليس المدار في الوجوب الكفاية طبقا لما تقررون الآن، حتى نكون مع المصنف، ليس المدار في الوجوب الكفائي قيام البعض، وإنما المدار تحقق الغرض. خب هذا لا يستفاد من الأدلة عندما يقول عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني مجرد إيجاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارجا محقق للتكليف ورافع له، أما أن المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر قد امتثل والتزم ما أمر به ونهي عنه، هذا مو مأخوذ قيدا في الحكم، وإنما المأخوذ قيدا في الحكم هو الإيجاد حتى يتحقق الامتثال، فامتثاله بإيجاده خارجا. فمن أين تأتون بهذا القيد؟ ولذلك كلام المصنف بأن قولكم بأن هذا واجب عيني مدفوع بأنه لا معنى للعينية ما دام أن الغرض يتحقق بالإتيان بالتكليف من قبل البعض، يناقض كلام ما ذكره بعد قليل في الصفحة المقابلة بأن الواجب الكفائي أو بأن الأمر إذا لم يتحقق الغرض فلا. لاحظوا، وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدى له من به الكفاية ولم يتحقق الغرض بعد، فعلى الكفائية يسقط عن البقية بخلافه عن العينية، لأن أنت تقرر بأنه لا معنى للعينية بعدما تحقق الغرض، والآن تقرر المفروض فإذا تجعل الغرض قيد فإذا ليس المدار على الامتثال وإنما شرطان، والآن تجعل المفروض سقط ما تحقق الغرض. زين، ما عليه، خلني تصور الثمرة بين الاحتمالين مشكل، ما له علاقة، بس هذا كلامك لا متقرر بأنه. ولذلك أنا قلت إذا قام به البعض، يعني فعلا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن المأمور لم يمتثل تبقى موضوعية التكليف. ليش؟ ألا ينطبق عليه قام به البعض
لكن لم يمتثل؟ صحيح، قام ينطبق عليه قام به البعض، بس قام به البعض، لكن بالنسبة لي أنا إنها فينا أنا لا يفعل هذا العمل، أنا ما أدري أصلا من هو في، لأن ما يسمع أنني
لا لا لو علم،
لكن أعلم أنه بينتهي بسببي أنا.
لا، ذاك الأمر راح يتحول إلى وجوب عيني، وهذا فرض ذكره الفقهاء، لأنه إذا علم أنه هو فيتنجز عليه ويجب عليه المبادرة، ولا يجوز له أن يكتفي بما يقوم به غيره ممن لا يؤثر فيه. هذا قد نتعرض له في مسألة احتمالية التأثير. كلام لا، أنا وأنت سواء، تصديت أنت لأمر ألف لكنه لم يأتمر، ولنهي ألف لكنه لم ينتهي، وعلمت أنك قمت بذلك، يبقى التكليف متوجها إليه. أجل، وش معنى أن التكليف تكليف كفائي؟ المفروض أن التكليف الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. إما أن تقولون لأن تمام الحكم قيام البعض وهو الذي عبرت عنه قبل قليل بالامتثال والإيجاز خارجا، أو تقول قيام الحكم بانتفاء الموضوع. أبدا، لا أحد يتزم به.
رسول الله
لا أبدا هذا الكلام لا أبدا هذا الخب العاد هذا الكلام هذا الكلام لي على التفصيل الذي يكون خب أن التكليف زين أو أن حتى الوجوب الكفاية على كلامكم لا يتحقق بمجرد الامتثال والإنجاز خارجا بل لا بد من تحقق الغرض وبالتالي لو قمت انتبه لا يبقى لا يرتفع التكليف عن سيد حسين لو قام بسيد حسين على ألف على باء حتى ينتفي الغرض وبالتالي إذا لا والإنكار القلبي خب ما يمكن أن يتحقق بمجرد من شخص واحد بينما على وفق كلامكم مفروض مجرد أنا أنكرت قلبا لأنه طبعا في قضية الإنكار القلبي أنا ما أبغى أفتح كلام أصلا أنا لا أعلم بأنك أنكرت أو أنكرت أو لم تنكر إلا بوجود مبرزات الإنكار زين إلا بوجود مبرزات الإنكار وإلا فلا فأصلا ده غير واضح بس مع ذلك ده اللي أقول وعليه الكلام يقوى بالنتيجة المصنف يقول إذن يقول بأن الواجب العيني لا معنى له ما دام أن الغرض سوف يتحقق من خلال قيام بعض الأفراد به وبالتالي سوف ينتفي الموضوع فأي معنى لأن يبقى ذلك لكن قلت بأن هذا الكلام في غير محله لأن المفروض أن الوجوب الكفائي لا يؤخذ فيه تحقق الغرض بانتفاء الموضوع وإنما يؤخذ فيه عبارة عن إيجاد التكليف خارجا سواء تحقق الغرض أو لم يتحقق لا مدخلية له وبالتالي يمكن للقائلين بالوجوب العيني يقولون يبقى التكليف وبقاء التكليف جراء عدم انتفاء الغرض مؤكد على العينية لا على الكفائية فتأمر خب أيضا يقول بالنسبة للأمر الثاني أنتم تمسكتم بأن ظاهر الخطابات الشرعية في النصوص أو الآيات القرآنية العموم وبالتالي يفيد العينية لا التكليفية يقول أبدا يقول حتى الخطاب الكفائي عام لأن أصل توجيه الخطاب للجميع لكن الكلام إذا قام به البعض فبالتالي لو لم يتحرك أحد ما سقط التكليف عن البقية ويؤكد استفادة التبعيض ما أشرنا له في البحث الماضي من وجود أداة التبعيض من خوف بناء على هذا إن أمكننا أن نرتب أثرا بأن جزمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي فبها لو قررنا أن الأدلة المستدل بها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يظهر منها لا الوجوب العيني ولا الوجوب الكفائي فعندها سوف تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التمسك بالأصل العملي وهو شك في ثبوت التكليف وعدمه سوف نتمسك بأصالة البراءة القاضية بعدم الوجوب لكن السؤال زين هني يدور الأمر بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي أو في ثبوت التكليف قطعا مو في ثبوت التكليف زين أحسنتم إنما الأصل في مقام الدوران بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي فكأنه قريب من الدوران بين الأقل والأكثر فنبني على القدر المتيقن وهو الأقل ونرفع اليد عن الأكثر الذي هو الزائد الكفائي يمثل الأقل والعين يمثل الأكثر فنرفع اليد عنه حينئذ أتمنى كلامي واضح خب فإذا بناء على هذا سوف يرجع يقول المصنف قد يشكل علينا مستشفي بأن الرجوع لأصالة البراءة عن العينية في غير محلة يا شيخنا الأيرواني قرأنا لا بايد دقتكني قرأنا في الأصول أن هناك طولية بين الأصل السببي والأصل المسببي والمفروض أن البراءة في المقام أصل مسببي وعندنا أصل سببي مسبق عليها ما هو الأصل السببي؟ الاستصحاب كيف الاستصحاب؟ لأننا نقول منذ البداية الشارع المقدس قد وجه الخطاب للجميع بعد ذلك إذا تصدى له البعض نشك في سقوط الخطاب وعدمه نستصحب بقاء الخطاب. أو قل بأننا محرزين بأننا محرزون لاشتغال الذمة بالتكليف، فقيام بعض الأفراد نشك في تحقق فراغ الذمة مما اشتغل به، هذا اللي شف المكلف به مما اشتغل به، فبالتالي نجري قاعدة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ولم يحرز. فإذا إما أن نتمسك بالاستصحاب، وهذا استصحاب موضوعي وليس عفوا استصحاب حكمي وليس استصحابا موضوعيا، أو نتمسك بقاعدة الاشتغال. ليش جاب قاعدة الاشتغال؟ لكي لا يشكل علينا أمثالكم من أن الاستصحاب الحكمي لا يجري في الشبهات الحكمية عند الإمام الخوئي وجملة من تلامذته كالأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة. لذلك قال لو لم تجروا الاستصحاب الحكمي لعدم جريانه في الشبهات الحكمية نتمسك بالاشتغال، لأن هناك اشتغالا يقينيا بثبوت التكليف نشك في فراغ الذمة، نبقي أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. واضح كلامي؟ زين يا السيد ما يحتاج أكرره؟ طيب، فإذا بناء على هذا لن تصل النوبة. لماذا لن تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو البراءة؟ يقول المصنف نحن نسلم بما ذكرتموه من أن الخطاب منذ البداية موجه للجميع حتى في الواجبات الكفائية. طيب، إلا أننا نقرر بأنه مشروط بعدم قيام الآخرين به. بمعنى عندما يقول عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا خطاب موجه للجميع في عرض واحد شرط عدم قيام أحد منهم به. فإذا إنما تكون فعلية الخطاب للجميع شرط عدم قيام أحد منهم به، أما إذا قام أحد منهم به فلا. وإن شئت قل إن الخطاب المذكور مأخوذ على نحو الواجب المعلق. أحسن، إنما يجب عليك معلق على عدم، إنما يجب عليك معلق على عدم، أو نظير، بس هذا التنظير مو دقيق فقط لتقريب الفكرة، مثل الترتب. مثل الترتب، الأمر الأول الخطاب موجه أول للسيد حسين لأنه من علماء الدين وفقهاء الطائفة، فإذا له من البداية، فإن لم يكن فلطلبة العلوم الدينية، فإن لم يكن فللشباب المتدين، فإن لم يكن فلأولي الأمر من الآباء والأمهات، فإن لم يكن فللأصدقاء. فكأن صحيح الخطاب للجميع، لكن الخطاب لهذا شريطة عدم قيام هذا، شريطة عدم قيام هذا، شريطة عدم قيام هذا، فكأن الخطاب للجميع مشروط، ولذا قلت هو بمثابة المعلق كذا 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 كذا، فيكون من هذا الباب. صار واضح؟ فبناء على هذا لا يأتي إشكالكم، لأن فعلية الخطاب للأب خب إنما تكون شريطة عدم قيام عالم الدين، إنما تكون شريطة عدم قيام الفقيه، إنما تكون شريطة عدم قيام كذا، فبالتالي الفعلية لم تكون، يعني لن يكون تنجيز في حقه.
لو
تكلم
مثلا عالم الدين وراح ولي الامر ونهى،
نهى
من؟ نهى العاصي.
ليه؟
ما في تكليف بالنسبه
له. لا، يكون بمثابه التاكيد، يعني ما راح يجينا اشكال اجتماع الحكمين المتماثلين. لا ما بيصير عندنا اجتماع، لا راح يكون الامر الصادر من ولي الامر بمثابة التأكيد للأمر الصادر من عالم الدين، والنهي الصادر من ولي الأمر، يعني مقصودنا ولي الأمر طبعا الأب يعني مثلا، بمثابة التأكيد لما صدر عن عالم الدين. فما دام يحمل على التأكيد لن يرد إشكاله إلا هو اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، ما رح يأتي هذا الإشكال. صار واضح؟ خب وبالمفروض ان معروف عباده مشروط بقصد القربة، لكن اذا حملناه على التاكيد لا ياتي الاشكال المذكور. طيب، فبناء على هذا سوف يقال الان بهذه الكيفية. يرجع المصنف، طيب الان ما هي الثمرة المترتبة على القول بان الوجوب كفائي او ان الوجوب عيني؟ يقول تظهر الثمرة في التالي. خب، اما في الوجوب العيني واضح ان قيام البعض لا يسقط التكليف عن الباقي، بل التكليف منجز في حق الجميع على حد سواء. اما في الواجب الكفائي فهو انتفاء التكليف عن الاخرين بمجرد قيام البعض. لكن السؤال يا شيخنا الايرواني، قيام البعض او تحقق الغرض؟ يعني هل يعتبر في الواجب الكفائي انتفاء الموضوع او لا يعتبر انتفاء الموضوع؟ اذا قلنا باعتبار انتفاء الموضوع فصار واجب عيني، اذا قلنا بعدم اعتبار انتفاء الموضوع اذا لا. فحدد وش تريد يا شيخنا الايرواني على اي. يقول هذه الثمرة ان تمت، وإلا تصوير ثمرة أخرى غير ما ذكرنا في غاية الإشكال. ما نتصور ثمرة في نهاية المطاف، ما نقف على ثمرة لكون الوجوب عينيا أو كفائيا. يبدو لي إذا أردتم ولو أنه مرهق زين، بس يبدو لي جيد جدا أن تقرأوا الجواهر في هذا المطلب. عادة مثل هكذا مطالب فعلا فارس مضمارها شيخ الجواهر، إن شئتم الدقة الأصولية، وإن شئتم الدقة العقلية، وإن شئتم أيضا الذوق العرفي الراق، فإن هذا فارس مضماره. جميل جدا لو تسنى لكم أن تلحظوا لو كان لشيخ الحدائق بحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميل جدا أن تقرأوا، فإن في ذلك مطالب. أي هي في النهاية زين، يعني خلي الناس تعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني، حتى الناس تستقيم وتشتغل شغل صح وتنهى عن المنكرات التي بدأت تمتلئ بها زين الأماكن الإسلامية. حتى اليوم صار الإنسان يخاف على نفسه وعلى عياله بسبب هذه الأمور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام بالبيان الذي قد بينا زين. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر وهو مفاده التالي، أن الأمر بالمعروف يعتبر فيه أن يبلغ إلى حد الوجوب. أقول ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تفتوا معي، حكم الأمر بالمعروف يختلف حسب الشيء المأمور به والمنهي عنه، لأنه إما أن يكون المأمور به واجبا أو أن يكون المأمور به مستحبا. لو كان المأمور به واجبا كان الأمر بالمعروف واجبا، كما لو أمره مثلا بالإتيان بالصلاة، أو أمره مثلا بالإتيان بالحج، أمره بأداء الخمس، بر الوالدين، صلة الرحم إلى آخر. طبعا صلة الرحم الواجبة. أما لو كان الثاني وهو أن الأمر أن المعروف مستحب، فسوف يكون الأمر بالمعروف حينئذ مستحبا، مثلا حثه على أداء صلاة الليل، أو حثه على أداء صلاة الجماعة، أو حثه مثلا على العمرة الرجبية وما شابه، فإنه سوف يكون الأمر مستحبا. طبعا معنى كون الآمر أو الأمر بالمعروف مستحبا يعني أن الآمر به يستحق الثواب على فعله ولا يستحق العقاب على تركه. وكذا قد يكون النهي عنه محرما، المنهي عنه عفوا، قد يكون المنهي عنه محرما، كما لو نهاه عن ترك الصلاة أو نهاه عن حقوق الوالدين أو قطيعة الرحم. وقد يكون المنهي عنه مكروها بمعنى قلة الثواب في فعله، فلو كان الأول كان النهي عنه واجبا، لو كان الثاني سوف يكون النهي عنه مستحبا. إذن بناء على هذا يمكننا تقسيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قسمين، أولا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما واجبا، وذلك إذا كان المأمور به واجبا أو كان المنهي عنه محرما. الثاني يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما مستحبا، وهذا متى؟ إذا كان المأمور به مستحبا أو كان المنهي عنه مكروها. في مثل هذه الحالة نعم، وإلا فلا. صار واضح؟ خب. ولذلك قال المصنف: وأما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب فلأنه بدونه يكون مستحبا، والأمر به كذلك يعني مستحبا، وأما عدم تقييد المنكر فلعدم تصور ذلك. احنا حولنا حتى في المنكر أشرنا إليه، لأن النهي عن المنكر إما حرام زين والمنهي عنه إما محرم أو المنهي عنه مكروه، وبالنتيجة إذا كان المنهي عنه محرما سوف يكون النهي عنه واجبا، وإذا كان المنهي عنه مكروها سوف يكون النهي عنه مستحبا، وهكذا. يتعرض بعد ذلك إلى أمر، أو قبل أن نشير لا بأس أن ما دمنا في صدد الحديث عن كون الأمر بالمعروف مستحبا أود أن أشير لأمر. مقتضى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحب يستوجب أن يراعي الآمر جانبين: الأول الأسلوب المتبع في عملية الدعوة للمعروف المستحب. يعني سيد صحيح أنت تبغى تحث على صلاة الجماعة، هذا مو من مصادق أمرنا أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، هذا مو من مصادق أنك تقاطع، فإذا لابد أن تقعد تدعو إلى مستحب، فبالتالي ما قاعد أنت تنهى عن معصية أو مو قاعد أنت تمنع عن واجب عن تركي عن محرم لتأمره بواجب يعني، فبالتالي لابد مراعاة الأسلوب. اثنين المادة التي تطرح في هذا القسم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك في الجانب الأول عليه أن يتخذ أسلوب الموعظة. يمكن أنا شوية بخرج عن المادة الفقهية، بحاول أخلي المادة عملية بحكم كوننا طلبة ومشتغلين بالتبليغ، فنجمع بالأمرين بين الأمرين. على أي حال يعني في الجانب الأول عليه أن يراعي كما قلنا الأسلوب، فيتخذ أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، يتخذ أسلوب كمال الرفق لين الجانب حتى يحبب المأمور في هذا الأمر ويرغبه في فعله وتحقيقه خارجا، عليه أن يتخذ أسلوب الحذر من أن يكون أسلوبه موجبا مثلا لإيذاء المأمور به أو داعيا لحصول الإهانة إليه، فضلا عن أن يكون منفرا له. ما يجي تقول له أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاطع من لا يحضرنا صلاة الجماعة زين، وقال علي عليه السلام لو شئت لحرقت عليهم بيوتهم. لا أصلا نقول إذا كان الدين لترك صلاة الجماعة بحرقوا علينا بيوتنا حتى الصلاة تبطل منها زين، فينبغي أن يكون هذا الأمر. كذلك في الأسلوب الثاني كما يقولون المادة التي تطرح عليه أن يراعي ما يكون ذا مقبولية عنده ويمكنه أن يحققه. يعني يا سيد ما تأخذ من أذان الصبح وما ترجع بيتهم إلا بعد منتصف الليل، زي ذاك الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام اللي يجيبوها الأساتذة الخطباء، طلع إلى هو نصراني عرض عليه الإسلام فأسلم فودى إياه المسجد صلى صلاة الصبح، بيطلع قال له أقعد ما بين الطلوعين وقت عبادة وقت تقسيم الأرزاق، فجلس يتعلم القرآن الكريم، بيطلع الضحى قال له وش يوديك أنت ما باقي على أذان الظهر إلا دقائق، تقعد الله يرحم والديك، صلوا الظهر، بيطلع قال له العصر قريب خليك اليوم صايم أحسن لك فإن في ذلك ثواب، بيطلع قال له المغرب ما بقى عليه شيء، صلوا المغرب صلوا العشاء، قال له صلاة الليل، قال له أفل لك والدينك زين. فلا يكون الأمر بهذه الكيفية، هذا يكون سببا مثقلا يجعل الناس ينفرون، ولذلك عليه أن لا يثقل عليه بما لا يكون معتادا عليه. مثلا هو بيدعو أو حتى على صلاة الجماعة ما يلزم أن يحضر صلاة الجماعة في جميع الفرائض، بحث مثلا على أن يداوم الصوم كل اثنين وخميس من كل شهر مثلا، ما يلزم أنه لابد أن تصوم، فيحاول يدعوه إلى المساهمة مثلا في المشاريع الخيرية وهكذا، بعد ما يثقل عليه في عملية الدفع المالي بحيث يكون منافرا أو ما شابه. هذه أمور ينبغي الالتفات إليها ومراعاتها. رواية اللي أشرت لها قبل قليل رواية الإمام الصادق عليه السلام اللي منكم يبغي يراجعها موجودة في الوسائل مجلد الرابع عشر مجلد السادس عشر الباب من الطبع الحديث الباب الرابع عشر من أبواب الأمر والنهي حديث رقم 9. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أقول رواية مروية عن الإمام الصادق يخبر أن هناك جار رجلا مسلما كان عنده جار كافر فعرض عليه الإسلام. كيت الإمام يخبر قطعا لا يتصور في مجنون فضلا عن عاقل أن يتوهم أن يكون هذا مولاي أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عيسى. هو قمة الأدب وهو الكمال والرفق واللين وهو الخلق العالي وهو الموعظة الحسنة والحكمة المتعلقة.
في رواية مروها أيضا بخصوص البر على الوالدين من الأسران للعالم
الصلاة الذي رأت عنه مصنف خاص الفرائح. لا شافت رأته ازداد بها برا كان نصرانيا وكان بارا بها فدخل في الدين فقال له الإمام فقال للإمام الصادق عليه السلام ترى عندي أم كذا قال ازداد بها برا فرجع فصار يزداد لها برا عما كان سابقا. قالت لن تتغيرت وش اللي صار؟ قال إن ديني الذي اتبعت أمرني بهذا وقد أمرني مولاي جعفر بن محمد عليه السلام. قالت له هذا هو دين الحق فاعرض علي دينك ودخلت في الإسلام. بلى على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث أو الرابع عفوا الفرع الرابع من الفروع التي يتعرضها المصنف وهو من الذي يتصدى إلى القيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أطرح مقدمة وكما قلت تحملوني في هذا البحث بحث خطابي منبري أكثر من بحث علمائي يعني ما التبليغ يعني. أقول لا ينحصر أداء هذه الوظيفة الشرعية في فئة محددة من المجتمع بل هي وظيفة اجتماعية تلقى على عاتق الجميع من دون فرق بين طائفة العلماء والمثقفين وعامة الناس من الكسبة والتجار وما شابه الجميع على حد سواء. التكليف الإلهي بلزوم الإتيان بها شامل حتى للفاسق لما عرفنا من أنه يعتبر في المخب لأنه لا يعتبر في المتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفات العدالة. زين كذلك السلطان يجب عليه أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان جائرا لأننا لا نعتبر في من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الجميع يلزمه أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا يعتبر حتى في لا يعتبر في الأمر بالمعروف حتى أن يكون محققا للأمر بالمعروف أو مجتنبا للمنكر. مثلا أنا ما أحضر صلاة جماعة بالأمر المستحب يجب أو يستحب لي أن أدعو المؤمنين للحضور لصلاة الجماعة. أنا عاقل والدي يجب علي أن آمر المؤمنين بعدم بحرمة عقوق الوالدين وهكذا. زين يجب الآن عقوق الوالدين محرم زين فبالتالي ارتكاب حرام وهكذا حتى يعني لا نشترك في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عادلا ولا نشترك في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون محققا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خب ألا يكون لا الوظيفة مترتبة على الجميع وعلى هذا يأتينا. نعم قال الآن تستانسوا شوي جرت عادة الناس أن تلقي مسؤولية القيام بهذه الفريضة على عاتق علماء الدين وتكون المطالبة لهم أكثر من غيرهم بالقيام بأدائها. ربما استند في ذلك لبعض الأدلة. مصنف أشار إلى شيء خب أنا أشير إلى شيء آخر مثلا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم، المستفاد من الآية أنه لو لم يتصدى العلماء المعبر عنهم في الآية الشريفة بالربانيين بمنع الناس عن قول الإثم وعن أكل السحت لكان ذلك موجبا لانهيار المجتمع. فيستفاد من ذلك أن الموجوب متوجه لمن؟ للعلماء، هم المطالبون بالقيام بذلك. أيضا قد يستدل على التقييد بالآية القرآنية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيستفاد طبعا أما الدليل على الشمول للجميع إطلاقات الأدلة، أما التقييد بما ذكرنا ذيك آية وهذه آية ثانية، فإن هاتين الآيتين مثلا تصلحان لتقييد ما قدم ذكره من الإطلاقات ليكون الوجوب متوجها لخصوص من؟ لخصوص العلماء دون غيرهم. أيضا يمكن أن نتمسك لذلك بماذا؟ يمكن أن نتمسك لذلك بقول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وهو إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله. فإن المستفاد من هذه الرواية تحميل النبي صلى الله عليه وآله العالم زيادة مسؤولية على بقية أفراد الأمة. أيضا ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول إنما هلك من كان قبلكم حيثما علموا بالمعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، لم ينههم الربانيون والأحبار. يستفاد من هذا الأمر شنو؟ يستفاد من هذه الرواية صراحتها في دور العلماء الاجتماعي يا سيد وتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك ما جاء عن الإمام علي عليه السلام لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. قوله عليه السلام وما أخذ الله على العلماء شاهد على أنه تعالى قد أوجب عليهم مسؤولية تجاه الانحراف الحاصل في أوساطهم الاجتماعية. إذن من هنا يستفاد أن هذه الأدلة تصلح تقييدا للأطلاقات التي دلت على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاملة للجميع، فيلتزم بأن الفريضة مختصة بمن؟ بالعلماء أو بالحاكم السياسي أو القائد أو المسؤول فلا تشمل الجميع. هل يقبل أن الآيتين والروايات تصلح لتقييد الإطلاقات فنلتزم باختصاص الوجوب بالعلماء أم لا يقبل ذلك؟ يأتي عليه الكلام والحمد لله.